السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل ويتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ.
صلى الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم.
بارك الله فيكم.
المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم، ونعتذر عن الغياب المتكرر لبعض حلقات أو لكثير من حلقات أهل الذكر وكثير من حلقاتنا على مستوى القناة، لأننا نسجل برامج رمضان، أسأل الله عز وجل القبول. وحلقة اليوم حلقة مباشرة، ونحن في انتظار اتصالاتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. شيخنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوجة ارتدت عن الإسلام، نسأل الله العافية والعياذ بالله، عن طريق سب وجحد وإنكار أشياء في الدين، وقول جمل كفرية مكتوبة فكرية، لعلها تريد كفرية، نسأل الله العافية. وكل هذا ولم يعلم به زوجها، وعاشت معه ولم تخبر بما حدث منها حتى لا تترك أولادها، ولم تتب، ثم أرادت التوبة بعد ذلك، وقد انقضت عدتها، فكيف تتوب من هذا كله، وكيف تكمل حياتها مع زوجها؟ نعم شيخنا الكريم، يبدو أن الأمر كان في نفسها فقط يعني.
نعم، الحمد لله. نعم. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن مجاراة لسؤال الأخت، بارك الله فيها، أنها جحدت وأنها أنكرت وأنها كفرت وأنها ارتدت، هذه العبارات عبارات
هي التي استخدمتها. نعم. أنا ما قلناها، هي التي قالتها عن نفسها أو عن غيرها يعني.
نعم، هذه عبارات فقيرة جدا وشديدة جدا، وحكم التكفير حكم من أحكام الله عز وجل، نعم، لكنه حكم صعب جدا لا ينتصب له إلا ثقات أهل العلم وكبار أهل العلم والأئمة، إنما لا يتداوله يعني صغار الدعاء وطلبة العلم والعوام وشيء من هذا القبيل، إنما هذه أحكام شديدة ينتصب لها فقط كبار أهل العلم. فالله عز وجل يقول: ولو أنهم ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وبالتالي أنا أقول للأخت بارك الله فيها، المهم أنها وإن صدر منها ما صدر من عبارات تحمل معنى الكفر أو الشرك، لأنه لا يطلق حكم التكفير إلا بتوفر الشروط وبانتفاء موانع، وهذه الشروط التي يجب أن تتوفر عند إطلاق حكم التكفير، والموانع التي تنتفى عند إطلاق حكم التكفير لا يقوم بها، كما قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه زاد المعاد وفي كتابه أيضا إعلام الموقعين، قال: ولا يقوم بتحقيق هذه الشروط ولا بتحقق انتفاء هذه الموانع إلا عالم مهاب أو أمير مطاع. لكن العبرة أن الأخت في النهاية تابت، فما دامت تابت ولله الحمد والمنة، فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا له ولها، وأن يتوب علينا وعليها، ولا عليها أن تخبر زوجها ما دام الأمر انتهى.
يعني لا داعي أن تخبر،
لا داعي أن تخبر زوجها، ولا أن تشتت ذهنه ولا ذهنها أيضا. ما دامت لله الحمد تابت ورجعت لله عز وجل، نسأل الله أن يتوب علينا وعليها، وأن يثبتنا وإياها على الإسلام. أمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخنا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا طبيب أسنان، أهلا ومرحبا. عند حساب رأس مالي السنوي لحساب الزكاة، هل يتم حساب محتويات العيادة من بنج وحشو وخلافه من الأشياء المتداولة؟ وبالنسبة للأشياء الثابتة مثل كرسي الأسنان والأجهزة الأخرى أفيدوني بالتفصيل وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول للأخ السائل بارك الله فيك، نعم الطبيب أنت. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أما بالنسبة لحساب الزكاة فإن الأصول الثابتة والأصول المتداولة لا دخل لها ولا تعلق لها بأمر الزكاة. فكرسي الأسنان، كرسي الطبيب مثلا، والأجهزة والمعدات والتعقيم والبنج والشاش وغير ذلك مما هو أدوات متداولة مستهلكة، أو حتى أدوات ثابتة كالكرسي والمكتب والمكتبة وغير ذلك وشاشة الكمبيوتر وجهاز الكمبيوتر، كل هذه الأدوات الثابتة والمتداولة داخل العيادة لا تعلق لها بأمر الزكاة. إنما الزكاة بالنسبة له كطبيب على الدخل الذي يأتيه سواء من عمله في العيادة أو من عمله في مستشفى حكومي أو من عمله في أي طريق آخر. المهم أن يحدد أولا لنفسه رأس الحول الذي سيخرج عنده الزكاة، وليكن مثلا رأس حوله أول رمضان من كل عام. فإذا جاء يا دكتور أول رمضان من كل سنة، يحسب أخونا الطبيب ما توفر معه من مال، ما اكتنز معه من مال. فإذا توفر معه على مدار الحول على مدار السنة كلها مبلغ يصل إلى النصاب أو أكثر، النصاب حوالي 25-26 ألف اليوم دول، فلو توفر معه عند رأس السنة هذا المبلغ أو أكثر منه، إذن هو الآن سيؤدي الزكاة بواقع 2.5% على هذا المبلغ، يعني على كل 1025. أما إذا توفر معه أقل من هذا المبلغ فإنه لا زكاة عليه في هذا العام، ثم ينظر في الأعوام التي بعدها وهكذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا خالد.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صوت بعيد خالص يا أستاذ أحمد. السلام عليكم.
هذا الشيخ بعد إذنك سؤال.
هذا السامع؟
لا لا
أنا مستمع خالص يا أستاذ أيمن. السلام عليكم يا أستاذ أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل حبيبي.
هذا الشيخ سؤال بعد إذنك.
نعم.
سؤال رأي عندي. سمعني يا أستاذ؟ سمعني؟
الصوت بعيد خالص. تفضل تفضل، حاول ترفع صوت قليلا من فضلك، تفضل.
ماشي، هو اللي طلع لقطه.
نعم؟
سمعني ولا سمعني؟ ماشي.
لا أنا مش سامع ومش فاهم يا أستاذ أحمد، حاول تعاود الاتصال بينا من فضلك، الله يرضى عنا وعنك.
شوف أيمن.
طب أو في مثلا لو السماعة عايزة تعلى ولا حاجة في الاستديو يا شباب. ربنا يحفظكم جميعا. نعم شيخنا كريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال عن رجل عقد عقدا شرعيا على أخت ولم يدخل بها، ثم اختلف فطلبت من أبيها أن يبلغه أنهم لم يعودوا راغبين فيه وقطعت الاتصال به. طيب نصل هذا الكلام، ولكن بعد هذا الاتصال أم سندس. السلام عليكم. السلام عليكم أم سندس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الصوت بس لو سمحت يا شيخ بعد إذنك.
احنا نسكت وحضرتك ليه؟ اتفضلي.
الو.
ايوه نعم اتفضلي يا ام سندس، اهلا ومرحبا.
بسأل حضرتك يا شيخ، ما حكم اخذ حبوب الترمادول؟
حاضر. ده العلة ولا كده يعني منه نفسه يعني؟
منه نفسه.
تمام حاضر. فمن لا يوم
ممكن اقفل واسمع حضرتك من التليفون؟
نعم
اقفل
نعم نعم اتفضلي. طيب. فمن لا. وعليكم السلام ورحمه الله. طب استاذ احمد عاود الينا، عاد الينا، اتفضل استاذ احمد. السلام عليكم. طيب عاود الاتصال يا استاذ احمد. نعم شيخنا الكريم، يبدو ان الاخت مش يعني ابلغت اباها انها لا تريد هذا الشاب الذي عقد عليها. تمام. فارسل والده والتقى ووالد البنت ووالد الرجل وقال له ان علاقة ابنته بولده قد انتهت، طبعا هو عاقد، واخذ هدايا ولده ورحل، وارسل لها الاخ رسالة قال فيها سامحيني وسنبقى كالاخوة، ولكنه لم يقل لها انت طالق ولا لوالدها ان ابنتك طالق، نسأل الله العافية. فهل يعتبر العقد مفسوخا ولا الا بيمين الطلاق، مع ان والدها يرى أنه غير ضروري لأنه لم يدخل بها، وفي حالة رفض طلاقها ماذا نفعل؟ نعم شيخنا الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
وبعد. عليه الصلاة والسلام.
بالطبع ضروري أن يطلق هذا الشاب هذه الفتاة، بمعنى أن يقول لها في حضور الشهود وحضور وليها بالمرة توفيقا للأمر أنت طالق.
لابد أن يصرح
بالكلام. نعم لابد أن يصرح
ما حدث،
أو أن يطلق عند المأذون إذا كان هناك عقد رسمي وثق قبل ذلك لدى المأذون الشرعي، لأنه لا يصح أن تكون متزوجة بورقة رسمية ثم يترك الأمر هكذا بحجة أن والدها مسكين فاهم غلط أنه مدام لم يدخل بها فمش ضروري. لا ده ضروري طبعا، لأنها الآن زوجة معقود عليها، فلا بد أن يطلقها الزوج إذا كان المجلس أو الزواج زواجا عرفيا غير موثق بورق، فيكفي أن يقول لها أنت طالق، وحبذا لو كان هذا في وجود الشهود. أما إذا كان هناك توثيق للنكاح فلا بد أيضا أن يكون هناك توثيق لأمر التطليق حتى تكون البنت معها ورقة الطلاق، فبرئت ذمتها منه وبرئت ذمته منها. هذا ضروري وواجب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله معلش الصوت بعيد شوية، بس أنا هسأل السؤال على طول لأن الصوت بعيد جدا. أولا السؤال الأول، الغيرة في العبادة هل هي حلال أم حرام؟ والسؤال الثاني، أنا ليه أخ متوفي بقاله كام شهر، فعند الصلاة عليه يعني قالوا لو كان ليه أي دين فهو فرق بتخوه، فقعد كام شهر في واحدة حلمت، هي مش من العيلة، واحدة عارفة بس مش من العيلة، حلمت أنه جالها وقال لها خلي أهلي يروحوا الفلاني الفلاني ويجيبوا فلوسي منه عشان أنا مش مرتاح. فإحنا لما عرفنا الموضوع ده قلنا أكيد بدم هو مش مرتاح فيبقى عليه فلوس مش له، ففعلا روحنا للإنسان ده وقلنا له، قال هو فعلا عليه لي 100 جنيه بس أنا مسامح من يوم ما هو مات. فقال طلعوا 100 جنيه حتى لله، بس إحنا ما رضناش وقلنا له لا خليها معاك وكده لأن هو مش مرتاح. فعايز أعرف هو مش مرتاح يعني إيه؟ يعني هو كده مثلا روح متعلقة ما بين السماء والأرض؟ ده السؤال التام، وشكرا وجزاكم الله كل خير.
ربنا يعافينا ويعافيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله وإياكم. وعليكم السلام. طب المشاهدون الكرام، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. أم سندس تسأل يا شيخ الكريم عن حكم تناول الترامادول كده بدون طبيب مع نفسه. نعم شكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. بالطبع لا يجوز تناوله إلا بوصفة طبية على يد الطبيب المختص، وإلا فإنه قد اشتهرت أخباره من الأطباء ومن الصيادلة ومن غيرهم أنه فيه أضرار كثيرة جدا، خاصة أضرار على الكلى وأضرار على الكبد وأضرار أخرى على بقية البدن، فتناوله من غير وصفة طبية لا يجوز بل هو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، ولأن الله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فلا تقتلوا أنفسكم، فقتل النفس وإهلاك النفس بمضرتها ولو على المدى البطيء كما يقولون هذا حرام شرعا. أما إذا تناوله بوصفة طبية على يد الطبيب فإن الطبيب يعرف لماذا كتب هذا الدواء ويعرف تقنين الجرعات ومواعيدها، إن لم يكن وصفة الطبيب فتناوله حرام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الله خير شيخ حبيبكم الشيخ شعبان درويش. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، فاصل قصير وسنعود إليكم بعد قليل بإذن الله، تكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، ونعتذر عن هذا الفاصل. كانت الأخت أمة الله شيخنا الكريم فضيلة الشيخ شعبان درويش سألت عن حكم الغيرة في العبادة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ربما تقصد أختنا بارك الله فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا ورجل آتاه الله علما أو آتاه الله القرآن. معنى ذلك أنه أهل العلم يجيزون مسألة ما يعرف بالتنافس وليس الغيرة، لأن الغيرة لها وجه مذموم، فربما الإنسان يغار يعني يجد في نفسه على أخيه مما يفعل من طاعات أو أعمال البر والقربات، لكن إذا كان ما يراه من أخيه ينشطه ويرفع همته ويتنافس معه على الخير فإن هذا شيء محمود. قال الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقد وردت القصة الشهيرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنه لما قام عليه الصلاة والسلام وأمر الناس أو دعا الناس إلى الصدقة، فقال عمر في نفسه: اليوم أسبق أبا بكر، يعني أسابقه في الله عز وجل، أتنافس معه. فذهب أبو بكر وعمر كل منهما إلى بيته، ثم عاد بما يسر الله لهما من الصدقة. فأما عمر فأتى بنصف ماله، فصر له رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير، وسأله السؤال المشهور: ماذا تركت لأهلك وعيالك؟ قال: تركت لهم النصف. ثم جاء أبو بكر وقد انتظر عمر النتيجة، يعني ماذا سيأتي به أبو بكر حتى يرى نفسه سابق ولا سبق. فجاء أبو بكر بماله كله. ما هذا يا أبا بكر؟ قال: هذا مالي كله يا رسول الله. فسأله عليه الصلاة والسلام السؤال المشهور: ماذا تركت لأهلك وعيالك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. هنا قال عمر بن الخطاب: والله لا أسابقك يا أبا بكر بعد ذلك أبدا. فالمسابقة نوع من المنافسة، فما يراه المسلم من همة أخيه يرفع من همته هو، فيبدأ يتعلم من أخيه ويتأسى من أخيه. أما أن يغار بمعنى أنه يرى ويجد في نفسه على أخيه الذي سبقه في حفظ القرآن أو سبقه في طلب العلم أو سبقه في غير ذلك من الطاعات والقربات، فإن هذا سيكون الحسد الممنوع أو الغيرة المذمومة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الذي توفي رحمة الله عليه، أسأل الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته هو جميع موتانا وموتى المسلمين، يعني قال أخوه: الدين في رقبة أخي، يعني قبل الصلاة عليه نسأل الله أن يغفر له. بعد ذلك رؤى أو رؤية له في المنام أن هناك شخص ما يقول أن، أو مثلا الأخ رحمة الله قال: أنا مش مرتاح،
نعم،
اذهبوا إلى فلان علي 100 جنيه، هو قال: أنا مسامح في 100 جنيه ديت. فيعني يا شيخنا هو مش مرتاح. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. من الأمور الهامة التي كان يستوثق منها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم له ميت من الأموات أن يسأل: أعليه دين؟ فإن كان عليه دين نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوليائه وأهله من يحمل عنه هذا الدين، فإذا كان أحد حمل هذا الدين صلى عليه رسول الله، وإذا لم يجد عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يجد أحدا حمل عنه هذا الدين حمله عنه بيت مال المسلمين. وكان أول الأمر يقول: صلوا على صاحبكم، ويترك الصلاة على من كان عليه دين لم يتحمله عنه أحد من أهله وأوليائه. لكن هذا الميت نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. الأخت السائلة تقول أن أخاه تحمل عنه الدين أمام الناس، لكن أقول ربما الأخ تحمل الدين الذي يعلمه، ولكن هذه المئة لم يكن يعلم بها أحد، وبالتالي رأت هذه المرأة أن هذا المتوفى أو هذا الميت غير مرتاح، يعني ليس مرتاحا في قبره، إنما الروح هذه لها تعلق آخر، إنما هو ليس مرتاحا في قبره بسبب وجود هذا الدين الذي لم يعلم به أخوه الذي تحمل عنه بقية دينه. فلله الحمد والمنه، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى به، إنه صاحب الدين أصلا من يوم مات الميت وهو يسامحه. كون الأهل أصروا على سداد هذا الدين وإنه هو يتصرف في المئة كيفما شاء، هذا من باب الفضل لا من باب العدل، وإلا فالرجل مسامح من بداية الأمر. فأنا أقول لله الحمد والمنة، كان الأمر يحتاج إلى التنبه إلى هذه المئة التي لم يكن يعلم بها أحد، حتى وإن كان الأخ تحمل بقية ديون الميت، فهذا من لطف الله عز وجل به كميت، ومن لطف الله عز وجل بهم أيضا كأحياء، أن فعلوا قربة إن هم دفعوا الدين عن أخيهم. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع. وما دام دفع عنه الدين الذي لم يكن يعلم به أحد فنعتقد إن شاء الله عز وجل أن أمره صار إلى أيسر مما كان عليه إن شاء الله تعالى. وعليهم أن يجتهدوا له في الدعاء والصدقة وغير ذلك من القربات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا
وسهلا. شوف عندي 5 أسئلة.
يا الله تفضلي، هاتي ما عندك.
ثلاثة مواريث. السؤال الأول، مات عن أخت شقيقة، أختين لأم، أخ لأب وعم.
لحظة واحدة، أختين لأم وأخ لأب وعم.
نعم
تمام.
المسألة الثانية، مات عن بنت صلبية،
مات
ابن
صلبية، وإيه كمان؟
بنت ابن لا، بنت ابن دي الوحدة. وبعد كده ابن وزوجة يهودية.
وزوجة
يهودية.
يهودية.
السؤال الثالث،
مات عن
زوجة كتابية.
زوجة كتابية.
أخت شقيقة.
وأخت شقيقة.
أخ لأم. بنت أخ شقيق.
بنت أخ شقيق.
وابن أخ شقيق. معذرة للإطالة، بس السؤال الأخير عن حديث في الأضحية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول نسكي في هذا اليوم الصلاة ثم الأضحية.
لا، هات الحديث من الأول.
إن أول نسكي أول. إن أول نسكان، معذرة،
نسكان.
إن أول نسكان في هذا اليوم الصلاة ثم الأضحية، مكتوب في الكتاب اللي معايا، وهذا الشرط في حق من تجب عليه الصلاة، أما من لا تجب عليه وهم أهل الثواب فيجوز ذبحه بعد طلوع الفجر. فإيه المراد بأهل الثواب في هذا القول يعني؟
أهل الثواب؟
حاضر. معذرة آخر نقطة لو سمحت.
طيب.
معنى لفظ تعشير المصحف.
معنى لفظ
تعشير المصحف.
تعشير المصحف.
ده ورد في كتاب الاختيار للصف الثالثة سنة وأزهر في الفقه الحنفي.
حاضر.
جزاكم الله خير.
وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استمعني له. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم. سؤال من أسئلة صفحة البرنامج. بعد إذنك، أنا مقيم في السعودية. أهلا مرحبا أخي كريم. كنت قد حولت مبلغا $1,000 سلفة لأحد أصدقائي من فترة، وهو غيرهم بالجنيه المصري، عملوا حوالي 8300 جنيه. هل يردهم الآن بالجنيه ولا بالدولار أو ما يعادله، يعني ما يعادل هذا، أو هذا يدخل في الربا شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
أقول الأخ السائل بارك الله فيك إنك فكيت زنقة أخيك كما يقولون. نسأل الله أن يكتب لك أجرك. فقليل من الناس من يفعل ذلك الآن. أما عن إجابة السؤال، فكما استلم الفلوس دولارات فإنه عليه أن يردها بنفس العملة التي استلمها، دولارات في مقابل دولارات.
هو حولها بقى من نجدعه.
هو طبع طبيعي أنه هو لما استلمها دولارات راح حولها بالمصري عشان يصرف ويعيش. إنما إذا أراد أن يرد الدين فلا بد أن يرده بالدولار.
الدولار ساعتها مثلا كان بخمسة ستة جنيه، دلوقتي داخل في كام؟ مش عارف.
الدولار كان بثمانية. هو
كان بثمانية.
ثمانية آلاف وشوية.
كان بثمانية، دلوقتي عدى الاتناشر ولا التلاتاشر؟
لا لسه يا راجل. طيب الله يكرمك.
ما فرش الاتناشر. لا بكام يعني؟ ما كده هيبقى في فرق.
احداشر وشوية. المهم. المهم. ولأجل ذلك كما استلمهم بالعملة يردهم بنفس العملة، لأنه لو حصل العكس بمعنى استلم دولار ورده مصري هيكون هناك الفارق ما بين العملتين، وبالتالي سيكون دخل في دائرة اشتباه أو شبهات الربا. لو خدهم مصري ورجعهم دولار، أو خدهم دولار ورجعهم مصري،
في مشكلة،
فسيكون أدخل نفسه في دائرة اشتباه الربا. نعم. لأن هذا
خلاص يبقى العملة ترد بنفس العملة.
نعم.
جزاكم الله خير. أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
جزاكم الله كل خير على هذا البرنامج.
وإياك يا أستاذ أحمد، تفضل.
سؤال بس مهم جدا، في أذان العصر يتم الصلاة على طول مباشرة بحجة إن السنة قبلية غير مؤكدة، وإن في ناس موظفين عايزة تروح، هل يجوز ذلك ولا لا؟
يعني أقيمت صلاة
يعني صلاة أذان العصر بيقيموا الصلاة بعد أذان مباشرة بحجة إن صلاة السنة القبلية غير مؤكدة، وبحجة إن في ناس عايزة موظفين عايزين يروحوا، فما رأي الشعب في هذا الموضوع؟ وجزاكم الله كل خير.
حاضر. فمن الله وإياك يا أستاذ أحمد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم أحمد يبدو أنها طالبة علم أو معها يعني كتاب تسأل عنه. مات عن أخت شقيق.
طيب شوف باختصار.
نعم.
لأنه عرض الأسئلة بتاعت المواريث هيكون صعب جدا، وتجميعها في الذهن سيكون صعب، خاصة السؤال الثالث. أنا أنصح الأخت السائلة بارك الله فيها أنها تتفضل مشكورة وتبعت لنا الأسئلة دي على صفحة البرنامج مكتوبة، هي تكتبها بأريحيتها وبالدقة، وإحنا نقرأها بأريحية ودقة عشان تكون الإجابة صحيحة، لأنه قد لا يعي الذهن مات عن وعن عن 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 هذا سيكون في إشكال شوي. فهي تبعت الأسئلة مكتوبة على صفحة البرنامج إن شاء الله، وإحنا نجاوب عليها بإذن الله، سواء مكتوبة على الصفحة برضو الإجابة، أو يبقى معنا أريحية في قراءة السؤال جيدا وإحصاء أصحاب الأنصبة ومن ما يستحق ومن لا يستحق، ده أفضل إن شاء الله.
تمام.
شوف بقى أسئلة اللي بعد.
تمام حاضر.
يعني عندها أسئلة سؤالين في المواريث أو ثلاثة، وشوف عندها الأسئلة.
تمام حاضر شيخنا الكريم. أول مسوقين في هذا اليوم الصلاة من أحيى.
نعم.
حديث نعم. تمام شيخنا الكريم، ما معنى أهل السواد؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وبالطبع اشتهر الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث البراء بن عازب وغيره، إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نخرج فنصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن كان ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. حول هذا المعنى تعددت الروايات، إنه أول أنساك المسلمين يوم الأضحى أن نصلي العيد ثم نرجع فننحر. قال الله عز وجل إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. قال ابن عباس وغيره من المفسرين الصلاة هنا صلاة النحر أو صلاة الأضحى، ثم يكون النحر بعد ذلك. لكن هذا بالفعل في حق من تجب عليهم صلاة العيد. أما من لا تجب عليهم صلاة العيد كأهل السواد، أهل السواد هم أهل البادية الذين لا تقام فيهم في الغالب صلاة العيد، لأن الأصل في أهل البادية إن هم بدوا رحل. الوضع الآن لم يعد كذلك، إحنا أصبحنا الآن إما أهل حضر وإما أهل ريف، وأهل الحضر تقام فيهم صلاة العيد أو صلاة الأعياد العيدين، وأهل الريف أيضا تقام فيهم صلاة العيدين، لكن أهل السواد هم البدو الرحل الذين كانوا في هذا التوقيت بدو رحل لا يستقرون في مكان، وبالتالي لا تجب عليهم صلاة العيد، بل ولا تجب عليهم حتى صلاة الجمعة. وبالتالي طب هؤلاء هيذبحوا إمتى؟ اللي هم الأضحية مش هيصلوا العيد، طب هيذبحوا إمتى؟ يذبحوا بعد الشروق. هذا التوقيت في خلاف نسبي بين أهل العلم، المالكية يقولون والحنفية، المالكية والحنفية يقولون بعد الفجر، والجمهور يقولون بعد الشروق، بعد الإشراق، أيا كان بعد الفجر ولا بعد الشروق، هؤلاء هم المقصودون المعنيون بالحديث، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت معمر من الشرقية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضلي.
اهلا بحضرتك، لو سمحت عندي ثلاث اسئله.
اتفضلي. اهلا وسهلا.
الحاجه الاولى، انا كنت زمان بشتغل فقعدت يعني عشان تربيه الاولاد وكده، فجيت بعد مرور الوقت طبعا الحياه غليت فحبينا نرجع، يعني مثلا في احتياج مادي للعمل ده، فجيت ارجع قبل لازم هتدرسي سنه كمان، فدرست
لازم
سنه
إيه؟
وطبعا
سنه ايه
كله. نعم
لازم ايه سنه كمان ايه
دراسه يعني ادرسها لان الوقت الشغل غير الاول، فدرست السنه ديت طبعا بمبالغ كبيرة، يعني انا صرفت كتير وكمان الجهد وكده، فجيت بقى عشان خلاص تقديم الورق قالوا لي انت لازم هتدفعي تبرع عشان خلاص تستلمي. طب وانا دلوقتي مستحقة ومعايا دراسات عليا جيد جدا وده اصلا مكاني في العمل، فقالوا لي لازم انت تدفعي تبرع، فسألت قالوا لي فعلا اللي موجود دلوقتي كله كده بيدفع تبرع، دي اول نقطة، فده حرام ولا حل بس يعني مع مراعاة ان انا محتاجة. تاني حاجة
العمل ده حكومي يا اختنا؟
بالنسبة تاني حاجة بالنسبة لكتاب الرواية والشعر، هل الرواية نفسها قراءتها حرام أو حلال؟ وطبعا من غير ما يكون فيها غزل، يعني أي ألفاظ فيها غزل صريح أو حاجات كده، هل ده حرام أو حلال؟ والشعر نفس الموضوع. تالت حاجة بالنسبة أنا بسمع في القنوات المرأة بتقول القرآن بصوتها للشيخ أو كده، فهل لو صوتها نفسه كده عور أو لا؟ طب لو هي قالت الشعر بشكل فيه احترام وبرضو بدون إسفاف أو غزل، هل ده يبقى حرام أو لا؟ نشوف، جزاكم الله خير.
وإياك فأمان الله يختنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، يبقى أنت من معنا؟ السلام عليكم. انقطع الاتصال. حاضر. سؤال استاذ احمد،
اسئله الاخت
هي انتهت من السؤال بتاع
المواريث، في اسئله اخرى،
في
سؤال اخر بتهيالي،
ما هو في
تعشير القران،
سؤال تعشير القران. ما معنى تعشير المصحف؟
ايوه تعشير،
لكن المواريث في ثلاثه اسئله.
أما خلاص،
مات عن زوجه كتابيه واخت شقيقه واخ
ماشي، ده اتفقنا ان هي تبعته
على صفحه البريد. تعشير المصحف يعني شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. تعشير المصحف يعني جعل المصحف اعشارا، يعني عشر المصحف تقسيمه اعشار، عشر المصحف ال 30 جزء يبقى عشرهم ثلاثه، كل ثلاثه اجزاء تسمى عشر المصحف.
هو 30 جزءا؟
يبقى على على العشرة يبقى كل عشر يساوي ثلاث أجزاء. فتقسيم المصحف من باب تسهيل الحفظ، من باب تسهيل المراجعة، من باب تسهيل القراءة والتعبد به، تقسيمه إلى أعشار. كان بعض السلف يفعل هذا، يعني بعضهم يختم المصحف في ثلاثة أيام، وبعضهم يفعل هذا في جمعة يعني في أسبوع، وبعضهم يجعل المصحف أعشارا، يعني كل عشر أيام تكون له ختمة. ولعل هذا يعني فرصة إن احنا نذكر أنفسنا ونذكر إخواننا، اللي عايز يجعل المصحف أعشارا بمعنى يختم قراءته ومراجعته كل عشر أيام، يبدأ من الأيام دي، احنا خلاص بدأنا في شهر شعبان،
نهار 2 شعبان.
نعم، فيستطيع أن يجعل لنفسه ثلاث ختمات في شعبان حتى يدخل على رمضان والنفس تروضت وتعودت على قراءة القرآن وطاقتها لقراءة القرآن تكون أقوى وأوسع، فيكون إن شاء الله أنشط في ختم القرآن في رمضان. هذا هو المعنى الذي يقصده أهل العلم بتعشير المصحف، يعني جعله ثلاثة أجزاء ثلاثة أجزاء وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
يعني عشر الثلاثين.
عشر. انت تذكر الكتيب اللي هو فيه الجزء الثلاث اجزاء
الاخيرة. نعم.
وقد سمع وتبارك وعمة، احنا بنسميه تداولا عرفيا بنسميه العشر الاخير، مش العشر، العشر الاخير،
العشر الأخير
من القرآن الكريم،
اللي هو عشر القرآن.
عشر القرآن. نعم. هذا هو المعنى، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك.
جزاك الله شيخنا الكريم. استاذ احمد يسأل عن حكم اقامة العصر يعني بعد الاذان مباشرة، من لانها سنه غير مؤكده او لان الناس في العمل ويريدون الانصراف؟ شيخنا
نعم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، اذا فعلوا هذا فلا باس، يعني لا حرج عليهم ان يقيموا صلاه العصر بعد الاذان مباشره، لان السنه القبليه للعصر بالفعل من السنن غير المؤكده، يعني ليست كسنه الظهر القبليه ولا كسنه العشاء مثلا ولا كسنة الفجر أيضا، إنما هي من السنن الغير راتبة، يعني الغير مؤكدة، خاصة إذا كان هناك بالفعل الإخوة الموظفين والعمال يريدوا أن هم ينصرفوا إلى من أعمالهم إلى بيوتهم، فنحن نريدهم أن يصلوا العصر وأن يصلوه أيضا جماعة قبل أن ينصرفوا من أعمالهم، وإلا تأخروا عن صلاتها أو ربما ضاعت منهم الصلاة ودخل عليهم وقت المغرب، فإذا قاموا الصلاة بمثل هذه الصورة فلا بأس من باب الحفظ أو الحفاظ على الفريضة أولى من الحفاظ على نافلة غير راتبة وغير مؤكدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال يا شيخنا الكريم، الأخت أم عمر من الشرقية تسأل عن أنها كانت تعمل وتركت العمل وهو عمل حكومي من أجل الأبناء وتربية الأبناء، الآن لظروف معينة مادية تريد أن تعود، اشترطوا عليها أن تدرس، درست وأنفقت، الآن يشترطون عليها أن تتبرع من أجل الاستلام، استلام العمل مرة أخرى. نعم شيخنا الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك، الله يعينك، ما دام ليس لك سبيل للعودة إلى العمل إلا أن تدفعي ما اشترطوه عليك فالله يعينك، ادفعي وارجعي إلى العمل. وهي ربما تسأل هل هذا من باب الرشوة؟ لا، أنا أقول هذا ليس من باب الرشوة، وده أفضل مولانا من الرشوة الشخصية. يعني بدل ما تدفع لصالح شخص معين، مدير شؤون طلبة ولا مدير شؤون عاملين ولا غير، الآن التبرع للجهة نفسها، يعني للمصلحة الحكومية نفسها، هتلنا مكتب، هتلنا مكتبة، هتلنا ألا كتبة، هتلنا مروحة، هتلنا جهاز كمبيوتر، أكثر من هذا، المهم أنه لصالح الجهة الحكومية، وده بالضبط زي صب على مصر، فما فيش مشكلة. بارك الله فيك والله يعينك، ونسأل الله عز وجل لك التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طبعا الروايات والقصص والأشياء التي لها يعني تأليف من ذهن البشر، حكم قراءة هذه الروايات وحكم قراءة الشعر إن لم يكن فيه شيء يعني يخدش الحياة أو شيء محرم شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة، إن كان هذا بقدر يسير لا يؤثر على الإنسان من باب شغل باله به، ولا من باب تضييع وقته فيه، ولا من باب التأثير على الواجبات الواجبة عليه كتأخير صلاة أو غير ذلك، فإنه لا بأس به، فقد كان النبي أحيانا عليه الصلاة والسلام يستحسن شيئا من الشعر، كما كان يسمع لحسان رضي الله عنه، وكما استحسن البيت الذي قاله لبيد أظن، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فالشاهد إن كان هذا بقدر يسير فلا بأس، وإلا فإن الله تعالى يقول والشعراء يتبعهم الغاوون، يعني الذين يغرقون في الشعر ويستغرقون فيه ويضيعون أوقاتهم فيه، ويؤثر هذا على الواجبات، ويؤثر هذا على بعدهم عن القرآن الكريم، فإن هذا في هذه الحالة سيكون شيئا مذموما. والروايات حكمها كحكمه، كانت روايات هادفة من باب أحيانا القصص وضرب المثال، وربما أحيانا يعظ ويعطي دروسا وعبر في الحياة.
استيقظت على صوت هرة مثلا وغير وغير،
فإن كان هذا بقدر يسير وهي روايات هادفة ليس فيها مضيعة لوقت ولا تبديد لواجب ولا تأثير على خلق وسلوك،
ولا يكون هو الأصل بدلا من
ولا يكون مشغلة يعني عن القرآن الكريم، ولا مشغلة عن طلب العلم،
ولا يقرؤون في كتاب الله. نعم،
فإن هذا سيكون إن كان مشغلة عن طلب العلم، مشغلة عن القرآن، سيكون مفسدة كبيرة جدا. لكن ما دام هادفة وليس فيها ما يخدش الحياة ولا ما يعلمنا أنماط وسلوكيات غير المسلمين، فإنها في هذه الحالة لا بأس بها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني ضربت مثالا لبعض الأخوات اللواتي يقرأن القرآن في بعض القنوات الإسلامية، هل صوت المرأة عورة؟ وهل لو قرأت شيئا من الشعر أمام الرجال أو يعني يكون في شيء شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة، صوت المرأة في الأصل ليس بعورة إلا في حالة أن تخضع بالقول، قال الله عز وجل فلا تخضعن بالقول وقلنا قولا معروفا. هناك من أهل العلم من اشترط الشرط الأول فقط ألا تخضع بالقول، ومنهم من اشترط الشرطين معا، ألا تخضع بالقول من ناحية، وألا تقول إلا معروفا. ولذلك النساء تأتي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بابه بلال مثلا رضي الله عنه، وتتحدث إلى بلال وكانت النساء تتحدث مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتأتيه السائلة تسأله عما يعني أمها. وكانت النساء أيضا تكلم أبا بكر وتكلم عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهما خلفاء المسلمين. فلو كان مجرد صوت المرأة عورة لمنعت هؤلاء النسوة من الحديث إلى الرجال مطلقا، لكن شيئا من هذا لم يحدث عبر تاريخ المسلمين. فصوت المرأة ليس بعورة إلا أن تخضع بالقول أو أن تقول قولا فاحشا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الله بركاته. حلم يتكرر معي ثلاث مرات أو تكرر معي ثلاث مرات، هو أن صلاة العصر أذهب لأصليها في المسجد فأتفاجأ أو أفاجأ أن الإمام في حالة التسليم، مع العلم هو في الحقيقة يعني أن صلاة الجماعة في المسجد من النادر جدا أن تفوتني، وذلك بفضل الله وكرمه. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ما دام لله الحمد والمنة قد أكرمك الله بالموظف على إذن ما تراه في نومك وإن تكرر 30 مرة إنما هو عبث يعبث به الشيطان بأحدنا إذا هو رقد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يشوش عليه نفسه وأن يشوش عليه ذهنه وأن ينكد عليه كما يقولون. فلا تعبأ بهذا، وإذا تكرر معك فكن متأسيا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأى أحدكم في نومه ما يقرأ فليتحول عن جنب علته ثلاثا وليستعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا الكريم شفى الله عافاه يقول أنا أجريت عملية ربنا عافيك يا حبيبي الغالي ولم أصلي لمدة 4 أيام فماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا نسأل الله عز وجل له الشفاء والعافية، ونسأله تعالى أن يلهمه الصبر والاحتساب حتى يكون رفعا لدرجاته ومحوا لسيئاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأما إجابة السؤال فنسأل الله أن يكون هذا الأخ بارك الله فيه معذورا عند الله تبارك وتعالى بمرضه، وإن كان المرض بعد الإفاقة من العمليات لا يمنع المريض من أن يقيم الصلاة في أوقاتها حتى وإن جمع بين الصلاتين، يعني جمع بين الظهر والعصر تيسيرا عليه، وجمع بين المغرب والعشاء حتى وإن صلى جالسا أو حتى صلى راقدا أو حتى صلى بعينه، لكنه لا يترك الصلاة، فغفر الله لنا وله. ولكن نقول الأخ بارك الله فيه، عليك أن تسدد دين الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دين الله أحق بالوفاء أو أحق بالقضاء، فعليك أن تقضي هذه الصلوات عاجلا غير آجل، يمكن أن تقضيها الآن في هذا اليوم كاملة. ابدأ فصلي اليوم الأول من الظهر الصبح ثم الظهر فالعصر فالمغرب فالعشاء، ثم اليوم الثاني الصبح فالظهر فالعصر فالمغرب فالعشاء، لا تنتظر حتى تصلي مع كل وقت وقتا كما هي عادة بعض الناس، إنما استعجل وأدي دين الله تبارك وتعالى ثم سال الله عز وجل القبول، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا تسأل وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أعلم طريقة الغسل، محتار في أن أتوضأ أولا الوضوء كاملا مع غسل الرجلين، ولا أتوضأ دون غسل الرجلين وأؤجل غسلهما بعد غسل الرأس والبدن.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو من سنن الغسل وليس من فرائده أو واجباته، إنه المغسل يوضئ الميت أولا. ابدأنا بمواضع الوضوء منها.
تكلم عن نفسها.
تكلم عن نفسها ليه؟
يعني أنت تغتسل رفع جنابة.
آه.
فهل هي تتوضأ وضوءا كاملا؟
تكلم عن غسل الميت ولا غسلها هي؟
لا، هي تقول طريقة الغسل الشرعي، بس أنا محتارة. أنا أتوضأ أولا الوضوء كاملا مع غسل الرجلين ولا أتوضأ؟
لا مش محتارة ولا حاجة. إن كان المقصود غسل الأحياء يعني.
نعم.
فلا مش محتارة ولا حاجة. نعم. أمامك الأمرين، أي الأمرين فعلت أجزائك؟ إما أن تتوضأ الوضوء كاملا، وده من سنن الغسل لا من فرائضه، ثم تغتسلين الغسل الشرعي، وخروجا من خلاف العلماء إذا أردت بعد ذلك الصلاة أن تتوضئي للصلاة وضوءا مستقلا، خلي الغسل لرفع الحدث ثم الوضوء لاستباحة الصلاة، وإما أن تأخذي الصفة الثانية بمعنى أن تبدأي بالوضوء أولا فتوضئي بالكامل إلا غسل الرجلين، أجلي غسلهما إلى نهاية الغسل الشرعي ثم اغسليهم تنحي جانبا، واغسلي رجليك اللي هي فاتتها في الوضوء الأول، ثم أيضا إذا أردت الصلاة فاستقل بوضوء لاستباحة الصلاة خروجا من خلاف أهل العلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو هي توضأت ثم اغتسلت تمام ثم أرادت الصلاة وصلت بهذا الوضوء الذي كان في الغسل أو أثناء الغسل، فهل تجزئ أو يجزئ هذا الوضوء؟
هو في الحقيقة يجزئ، لكن في خلاف بين أهل العلم. يعني على سبيل المثال الإمام ابن حزم عليه رحمة الله تعالى يقول إن الله عز وجل، ما معنى كلامه، يعني إن الله عز وجل فرض على المحدث حدثا أصغر أن يتوضأ، وفرض على المحدث حدثا أكبر أن يغتسل. في اللي هيفرض على المحدث فرضين يكون فرض ما لم يفرضه الله عز وجل. فلو قلنا المحدث حدثا أكبر عليه أن يغتسل وعليه أن يتوضأ، كده فللرجل فرضين بينما الله افترض عليه فرضا واحدا. لا كلام ابن حزم رحمه الله. معنى ذلك إنه لو اغتسل دون أن يتوضأ لا أوله ولا بعده فالوضوء أعم من الغسل وأكبر منه، فالأصغر اللي هو الوضوء دخل في الغسل، فلو خرج من هذا الغسل وصلى صلاته صحيحة عند كثير من أهل العلم، ولم يختلف في هذا
إلا وهذا هو المشهور عند الكثيرين وعند معظم الناس،
لم يختلف عليه إلا بعض الأئمة عليهم رحمة الله. عشان كده أنا ذكرت سائلة قلت إذا أرادت الصلاة بعد ذلك يعني خلي الغسل رفعا للحدث عشان نفصل بقى ونريح نفسنا، خلي الغسل لرفع الحدث. طب احنا بعد كده عايزين نصلي، اذا اردت الصلاة استبيح الصلاة بالوضوء كما افترض الله، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا اللي هي فرائض الوضوء وما معها من سنن،
وفي كل الخير
نعم ان شاء الله.
جزاكم الله خير،
هذا الله اعلم.
جزاكم الله خير شيخ الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، 4 سنوات ونصف كنت حاملا، ربنا يحفظك، وافطرت في رمضان 5 أيام بسبب خوفي على الجنين، وبعدها سمعت اكثر من احد من الشيوخ قال ان يعني اخرج كفاره بس وما صمش، وبعد كده ايضا افطرت يومين اخرين بسبب الحمل والجنين، وانا حاليا مرضعه، ربنا يحفظك. ماذا افعل مع العلم اني قادره على الصيام بفضل الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
لكني عاتب على نكتبه في أنت تسألين عن دين لله عز وجل اللي هو الصيام اللي أفطرتي ده، دين لله عز وجل من 4 سنوات ونصف، يعني هل يمكن أن يؤخر دين الله عز وجل بدون أعذار قاهرة إلى هذا الحد؟ لأنه دين الله تبارك وتعالى إذا أفطرت المرأة الحامل أو المرضع في رمضان أمامها مهلة 11 شهر حتى تؤدي دين الله عز وجل، إما بالقضاء بالصوم وإما القضاء بالطعام عند مذهب من يقول بالإطعام. إنما أن يتأخر 4 سنين ونص هذا يحتاج منك إلى توبة وندم واستغفار على تأخير قضاء دين الله عز وجل، لأن تأخير قضاء الصوم كتأخير قضاء الصلاة سواء بسواء. هذا أولا. أما ثانيا، هي الآن تقول في النهاية عليها 5 أيام من 4 سنوات وكمان أفطرت يومين، يعني معنى كده بنتكلم في 7 أيام، بنتكلم في أيام بسيطة غيرها عندها 70 يوم، فسبعة أيام ده تقول في سؤال يا بارك الله فيها، هي الآن قادرة حتى على الصوم، مرضعة لكن قادرة على الصوم. أنا دائما أقول للأخت المرضع والأخت الحامل التي أفطرت في رمضان، إن استطعت القضاء بالصوم فإن القضاء بالصوم أفضل، لأن الله تعالى يقول وأن تصوموا خير لكم. أما إن عجزت عن القضاء بالصيام فليس بديلا عن الصوم في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإطعام، ففي حالة العجز عن القضاء بالصوم إطعام مسكين عن كل يوم هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأسئلة كثيرة على صفحة برنامج أهل الذكر على الفيسبوك، ولكن الوقت دائما يداهمنا شيخنا الكريم. نختم بهذا السؤال: ما نصيب المرأة من الحديث النبوي من صلاة الفجر؟ يقول: من صلى الفجر والعشاء في جماعة، يعني الحديث، وأيضا حديث آخر: بشر المشائين في الظلم بالنور التام. المرأة تصلي في بيتها في الغالب. نعم.
الحمد لله وصلى رسول الله ورسول الله وبعد، هذان الحديثان وغيرهما مما ورد في إيجاب الجماعة أو في فضلها وأجرها، هذا في حق من تجب عليهم صلاة الجماعة من الرجال، لكن المرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة، وهذا من باب التيسير والتخفيف عنها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عوض المرأة بما هو أفضل من هذا كله، فقال: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مومها. فصلاتك في بيتك أخت المسلمة، وأنت في غرفتك معززة مكرمة، لم ترهقي ولم تتعبي ولم تخرجي ولم ترجعي، جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا من صلاتك في مسجد قومك، وربك ليس بظلام للعبيد. هذا فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. ان اعطى الرجال هذا الفضل في المشائين الى المساجد،
فلن تحرم هي. نعم.
فانت لم تحرم الاجر. نعم. اذا صليت الصلاه في وقتها في بيتك، بل انه قد ورد في اثباتها خير من صلاتها في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام نفسه.
طيب شيخنا،
هذا والله اعلم.
لاهميه السؤال معذره، يعني أم جويرية من المغرب تقول: لدي سؤال واحد، إذا طلق الرجل زوجته وهي في عدتها أراد أن يردها، هل يحتاج موافقتها أم لا؟ وهل إذا أبت أن تعود إليه تكون آثمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم، إذا كان الطلاق رجعيا، طلقة أولى أو طلقة، للرجل أن يرد زوجته في العدة متى شاء، ولا يجوز لها ولا لوليها أن يمتنع من أن تعود المرأة إلى زوجها إذا بالفعل ردها في العدة، إلا من سبب قاهر.
في ضرر واقع عليها.
إلا سبب قاهر. ليه بنقول ليه إلا من سبب القاهر؟ لأن هذا السبب القاهر اللي هو الضرر المحقق الواقع عليها يبيح لها أن تطلب الطلاق للضرر، ولف أن يطلق المرأة للضرر حتى لو امتنع الزوج عن التطليق. فإن جاز لها الطلاق للضرر، فمن باب أولى يجوز لها ألا ترجع في عدتها إذا ردها زوجها وأن تمتنع إن كان هناك ضرر محقق
من الناحية الشرعية.
إنما إذا لم يكن الضرر
لو ردها وهي في أثناء العدة، هل تكون زوجة له أم لا؟
نعم، إذا ردها تكون زوجة. نعم،
حتى مع وقوع الضرر.
ما احنا نقول في هذه الحالة ترفع أمرها للقاضي بالضرر، لكنه إذا ردها عادت زوجته.
نعم،
ما دام الطلاق رجعيا، طلقة أولى أو طلقة ثانية،
جزاكم الله خير،
لا لوليها ولا لها أن تمتنع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخنا الكريم فضيلة الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية.
عفو فيكم وغفر الله لنا ولكم.
امين يا رب العالمين، ونفعنا الله بعلمكم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، طبعا أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية. سامحونا لو غبنا عنكم بعض الأيام ونعود إلى الأيام نظرا لتسجيل برامج رمضان، لكن الحمد لله رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وياكم رمضان، سترون يعني برامجا قيمة بإذن الله تعالى، برامج قيمة على قناة الندى بإذن الله تعالى أثناء رمضان. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ربي واتوب اليك. دمتم في طاعه الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما Yeah.